بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبأخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقني في هذا اللقاء وأن يجمع لي بين الأجر و الصواب والتسديد، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من الموضوعات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو موضوع السكينة التي هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله جل وعلا في قلب العباد، وذلك أن هذه السكينة متى ما انحلت فردت المخاوف وأزاحت الهموم بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول بعض العلماء: السكينة ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن السكينة أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل، فالله جل وعلا قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والمعنى أنزل، أي أنزل الله جل وعلا عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم. وأيضا يقول جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته عليه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل أنزلها على أبي بكر الصديق الذي كان صاحبه في الغار حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك أيد الله جل وعلا نبيه وأبا بكر بجنود لم يراها الناس. أيضا يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فالله جل وعلا في هذه الآية يشير إلى أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا كان في صلح الحديبية، أنزل الله سكينته على أو في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وحصل منهم استجابة عجيبة في حالة كانت الشروط جائرة من قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام والعصبة المؤمنة، وكان هناك يعني ازدواجية في هذه الأشياء، لكن الله جل وعلا أيد نبيه وسمي صلح الحديبية فتحا، وحصل اضطراب عند بعض الصحابة، فأنزل الله تعالى السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأيضا يقول الله جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل الله سكينته، يعني هذه الطمأنينة والوقار والراحة على رسوله وعلى المؤمنين. الله تعالى ثبتهم وأيدهم، وهذه الآيات كلها تشير إلى منزلة السكينة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما السنة النبوية فكثيرة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عليه السكينة على الدوام وعلى الاستمرار، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا منها في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت بمصطلح أهل الفترة، فيقول من هم وما حكمهم؟
الحمد لله، بالنسبة لأهل الفترة هم الذين كانوا في زمن ليس فيه نبي، وأيضا انمحت آثار النبوة والرسالة واندرست بقايا الوحي، فهؤلاء هم أهل الفترة، وقيل هم من يعيشون في مكان لم يصلهم رسول ولا نبي، قال هؤلاء هم أهل الفترة، أهل الفترة، ولذلك هؤلاء يوم القيامة يمتحنون، يرسل الله إليهم نبيا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلم لي على الشيخ عزيز الله يطول بعمره.
حياك الله، أهلا وسهلا.
سؤالي الله يطول بعمر الشيخ إسحاق، سؤال الأول، في من الناس الله يهديهم ويهدينا، الحين باقي مثلا دقيقتين 3 دقائق عن سنة الفجر، يعني خاصة أن هاي الدنيا وما فيها ركعتين على ما سمعت أن الشيخ بيوضح لنا الله يجزيه خير. الشيء الثاني الله يطول بعمر الشيخ، من الناس يزيدون بدل ركعتين يصلون ركعتين 4 ركعات، هل الشيء هذا جائز ولا لا؟ جزاكم الله الخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله، حياك الله. بعمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعمر.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
وياك الله يحفظك.
السؤال الأول، ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد، يعني عيد ميلاد الشخص مثلا يوم ميلاده للأولاد أو الأهل أو الزوجة، ما حكم أعطاهم هدايا بالمناسبة يعني تاريخ ميلادهم، هل هذا جائز شرعا أم يعتبر تقليد للكفار؟
نعم.
السؤال الثاني، لو سمحت، فضل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس أجر حجة وعمرة تامتين قبلتين، لو الشيخ يفضلنا شوية في الأجر، وهل الأجر يلزم أن يكون الشخص جالس في نفس مكان الصلاة، ولا لو قام وتمشى في المسجد يعني كي يتمشى في ذلك بعد، أم يجب أن يستمر في الجلوس في نفس المكان؟
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، كلمة أخرى. نعم أخت هند تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت هند.
ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق بداله خليفة يكون بداله يعني
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أختي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، فضيلة الشيخ، سؤال الأخ حسن يقول أريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة، فيقول تهاون البعض في أداء راتبة الفجر القبلية.
الحمد لله، بالنسبة لراتبة الفجر القبلية هذه من أكد سنن الصلاة الرواتب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته صلاة الفجر لما كان في سفر وأرهقهم السفر وأتعبهم ولم يوقظهم إلا حر الشمس، قام فصلاهما ثم صلى الصبح. فدل هذا على أكدية هذه هاتين الركعتين. ولذلك يعني أنصح إخواني وأخواتي بالحرص على ركعتي الفجر، يعني السنة القبلية، يؤدونهما بعد الأذان، وذلك لأنهما من آكد السنن الرواتب من حيث الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم من يصلي يقول أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر رخص في هذا جماهير أهل العلم، ومنع بعض العلماء أن يتنفل الإنسان بأكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، وذلك لأنهم يذهبون إلى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الذي علامته الأذان، وقالوا بأن الركعتين استثناهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يصليهما في هذا الوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بالاكتفاء بركعتي الصبح، ويغنيان أيضا عن تحية المسجد بالنسبة للرجال الذين يذهبون إلى المساجد، فليس هناك حاجة أن يأتوا بأربع ركعات، يكفيهم الركعتين، هذا هو الأولى وخروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
الشيخ أريد أسأل الشيخ عزيز، لو ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب قال فعلا اعتزل ما يؤذيك، في كثير من الفتيات يلجؤون إلى هذه المقولة للابتعاد عن الآخرين لما يجدون فعلا من ضرر من الآخرين، فيقول كما قال عمر اعتزل ما يؤذيك. هل هذه المقولة وردت عن سيدنا عمر ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. أخ مروان تفضل. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
أولا وفقكم الله في خدمة البلاد والعباد إن شاء الله.
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
جزاك الله. عندي سؤال بس محيرني بخصوص شراب باربيكانو، أو ما أبغى أذكر اسمه، بس شراب اللي هو الشراب الشعير خالي من الكحول.
نعم.
اللي نعرفه نحن في الشارجة هذا ممنوع. ولكن في مثلا في مكة نحن موجود حصلناه. فأنا سألت الإخوان في المختبرات هني وقالوا إنه في نسبة بسيطة يعني لا تكاد تذكر في اللي هو من الكحول. فأنا ما أعرف يعني هل يجوز نحن نشربها أو لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. لا نجي في الشيخ سؤال أبو عمر يقول حكم الاحتفال بيوم ميلاد الشخص يقول كالابن أو الزوجة وعطاه يقول هدايا على ذلك.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الحديثة والنوازل الجديدة، لأن لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد القرون الثلاثة المفضلة، ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من خرجها على أنها من جنس العادات، وقالوا لا بأس بالاحتفال مثلا بعيد ميلاد الطفل أو الإنسان، قالوا هذا شيء من العادات، ولما خرجوها على هذا المعنى جوزوها. ومن أهل العلم من منعها وقال لأن مسائل العمر لها ارتباط ديني يعني شرعي من حيث الولادة ومن حيث أيضا ما يتعلق ب الاتيان بمثل هذه الأشياء يحتاج إلى الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسنة الصحابة، ولو كان خيرا لفعله، ولذلك الاحتياط ترك هذا الأمر خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول فضل ما فضل يقول الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تشرق تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، يقول هل يجب أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه؟ ويقول فضيلة الشيخ إن يعني قام وتمشى في المسجد هل الأجر يعني باقي؟
الحمد لله. أولا الحديث الوارد في هذه الفضيلة حديث مختلف في إسناده من حيث الصحة ومن حيث الضعف، لكن يظهر والله أعلم أن الحديث لا بأس به من جهة الإسناد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. وجاء في رواية: وصلى سبحة الضحى، يعني ركعتي الضحى. عموما هذا الحديث مقبول عند أهل العلم من جهة الإسناد، حسنه جمع من العلماء. الغرض من هذا الحديث أن الإنسان يمكث في مصلاه، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس، بمعنى أنه يجلس يذكر الله عز وجل بقراءة القرآن، بذكر الله، بشيء من العبادات والطاعات. لكن هذا ما يمنع أن يحتاج أن يمشي في المسجد قليلا إذا شعر بملل أو تعب أو كسل أو غلبه نعاس، لا حرج أن يتحرك داخل المسجد. ولو احتاج إلى الوضوء وخرج توضأ ثم عاد، هذا لا يبطل عليه الأجر الوارد في الحديث بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال فضيلة الشيخ الأخت هند تقول: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبو بكر خليلا أو خليفة؟ تقول
خليفة
أو خليلا.
نعم. الحمد لله. أولا بالنسبة لأبي بكر الصديق هو أفضل الصحابة على الأطلاق، ولذلك أبو بكر الصديق جاءت الإشارة إليه في القرآن كثيرا. يقول الله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ولذلك قال لصاحبه فأضافه إليه. ويقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. وأيضا يقول جل وعلا: وسيجنبها الأتقى. قال أهل العلم أبو بكر، قال أهل العلم أهل التفسير هو أبو بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أبا بكر خليلا، اتخذ أبا بكر خليلا، ولذلك كان الصحابة يشعرون بهذا الأمر، وهو فيما يتعلق بتميز النبي صلى الله عليه وسلم، تمييز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وتفضيله على بقية الصحابة. من جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض قال لعائشة ولحفصة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله مر عمر، لأن عائشة فطنة، فهي خشيت أن يتقدم عمر أبو بكر بالناس ويبدأ الناس يقولون، يعني يشعرون بشيء من يعني التغير على أبي بكر، لأن كأنه قام مقام النبي. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال: إن كنا لصويحبات يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبا بكر بالناس. فقال الصحابة: رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رضي أبا بكر أن يكون هو إمام الناس في حياته، لا شك بأنه أحق بالإمامة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم واعدها من العام القابل، قالت: تأتيني من العام القابل. قالت: إن لم أجدك، قال لها: تأتين أبا بكر. والمعنى بأن أبا بكر اصطفاء واختيار من الله أن يكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار وصاحبا له في الهجرة. وأيضا بقي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، ولذلك ما حصل لأبي بكر من الكرامة والفضل هو بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بما منحه الله عز وجل من الإيمان وصدق اليقين والثبات على دين رب العالمين والنصرة لرسول الله، وأيضا بذله كل ما يملك في نصرة رسول الله، بذل المال والولد، بل عائلة أبو بكر الصديق كلها أسهمت إسهاما كبيرا في نصرة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحماية النبي. ولذلك أبو بكر حالة استثنائية إن صح التعبير، فهو أفضل الأولياء وسيد الأولياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو جراح تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
الله يسلمك، كيف أمورك إن شاء الله طيبة؟
الله يبارك
فيك. شيخنا كيف حالك؟ أحبك في الله.
حياك الله أبو جراح، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية، ودعينا ولوالدينا ووالديك وجميع أمات محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الوطن الغالي الله يحفظه. سؤالي الأول طال عمرك، تعلق الإنسان قلبه بالله سبحانه وتعالى، كيف يكون صادق وخالص لله؟ ثاني شيء، في الناس يزمرون على الأشياء اللي تصير لهم، يعني يقول يزمر عليها، هذا كله يعني من الله سبحانه وتعالى، وكيف يصبر على الأشياء، كان في المرض، في الأشياء، في اللي يصير في بني آدم سبحانه وتعالى، يعني كيف الإنسان يصبر على الأشياء
جزاك الله خير بجرح، واضح إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نيفاس شيخ، سؤال أم عبد الله تقول لها بالنسبة لصحة مقولة وردت عن عمر، تقول ما صحة هذه المقولة؟ اعتزل ما يؤذيك. تقول أن البعض يأتي ويستدل بهذه المقولة على ترك الآخرين بسبب الضرر الذي قد يحصل منهم، فيقول تقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لهذه المقولة لم أقف في واقع الأمر على نسبتها إلى عمر، فقد تكون صحيحة وقد تكون منسوبة إليه، لكن معناها صحيح أخت الفاضلة. فالمسلم يعتزل ما يضره ويؤذيه، يعتزل الطعام الذي يضر بدنه، يعتزل الشراب الذي يضر بدنه، يعتزل المكان الذي يضر بدنه ودينه، يعتزل الأشخاص الذين يضرونه في دينه وفي بدنه، يعتزل المقالات، المواقع، الحسابات التي تشتمل على محتويات سيئة تضر الدين والعقل والقلب، هذا كله يعني معناه صحيح، لكن أن يستخدمها بعض الناس قاعدة على اعتزال جميع الناس هذا غلط، هذا ليس بالصحيح. ولذلك الخلطة أفضل من العزلة إلا إذا كانت الخلطة مضرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله فاختلطوا بالناس، الرجال تجب عليهم صلاة الجماعة فيجب عليهم أن يختلطوا بالناس في المساجد، وكذلك يشهدون العيدين والجنائز، كذلك مطالب من الناس أن يعني يطلبوا العلم، وذلك بحضور حلق الذكر ومجالس العلم، هذا كله من الخلطة. إذا ذهبوا إلى مكة للحج والعمرة اختلطوا بالناس في الطواف وفي السعي وفي المناسك. أما قضية أني والله أتخذ هذا التكئة لأبتعد عن الناس هذا غلط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك العزلة في واقع الأمر مضرة للشخص وللآخرين، فالواجب على الإنسان أن يختلط مع الناس وأن ينصح وأن يعظ وأن يعلم وأن يوجه وأن يستفيد أيضا، لأن في الخلطة إفادة تعود على الإنسان في فكره، ثقافته، علمه، في يكتسب خبرات من الآخرين. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقف على مقولة مثلا ويترك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالعزلة في حالات الفتنة العامة التي لا يتميز فيها الحق من الباطل، هذه التي يعني أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان حلس بيته، الفتنة العامة التي فعلا الفتنة العمياء التي لا يعرف المسلم الحق فيها من الباطل والصح من الغلط. نعم، كونوا أحلاس بيوتكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول حكم شراب الشعير، ويقول يعني سمعت من بعض المختبرات أن فيه نسبة بسيطة من الكحول.
الحمد لله. أنا في الحقيقة ليس لي دراية ولا علم، لكن عموما القاعدة الشرعية بأن أي شراب يشتمل على كحول وهذه الكحول نسبتها عالية ولا تستهلك داخل هذه المادة فهذا محرم ولا يجوز. وأما إذا كانت نسبة الكحول يسيرة جدا بحيث أنها تستهلك وداخل هذه المادة وليس لها أثر، بمعنى أنها لو عزلت لم تنفرد وليس لها أثر، وإنما هي حافظة، مادة حافظة فقط بنسبة قليلة جدا، فجماهير أهل العلم على أنها مباحة، على أن هذا الشراب مباح. ولله الحمد دولنا يعني تعتني بهذا الأمر من حيث الرقابة ومن حيث المواصفات والمقاييس والرقابة، لهم عناية في هذا. فليس كل شراب فيه نسبة كحول في بلد أنه نفس هذا الشراب يكون عندنا مشتمل على الكحول، لا. يعني الحمد لله الأمور في هذا الجانب، فيما يعني يظهر والله أعلم أنها تختلف من بلد إلى آخر. ولذلك كون مثلا هذا الشراب ممنوع في بلد لوجود نسبة كبيرة مثلا وفي بلد مسموح، أكيد بأن البلد الثاني لديهم من الرقابة ولديهم من المتابعة الأمر الذي يعني يزيلون في هذه النسبة أو يطلبون هذا الشراب بمواصفات معينة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سؤال الشيخ أبو جراح يقول: كيف يكون قلب المسلم معلق بالله عز وجل؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يعلق قلبه بالله على الدوام والاستمرار، ذلك أن الإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى له الغنى المطلق جل وعلا وتقدس، والإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، فيجب عليه دائما أن يعلق قلبه بالله، وذلك بالتوكل عليه وبتفويض الأمر إليه وبالاعتماد عليه وبحسن الظن به وبإسكان هذا القلب العبادات القلبية مثل الإخلاص والخشية والخوف والرهبة والتواضع والمحبة لله ولرسوله ولأوليائه وغير ذلك من العبادات القلبية.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: البعض يتذمر عندما يصاب بمصيبة أو ابتلاء ولا يصبر على هذا البلاء أو المرض، فيقول: كيف يصبر المسلم على البلاء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم لابد أن يعلم بأن الدنيا هي دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات ودار أزمات ومفاجآت وتقلبات. هذه الدار، هذه طبيعتها، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمعنى بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها والتي لا نصب فيها، لا، هذه الدنيا. أمر الآخر أن المسلم يتعامل مع المصائب تعامل الواثق بربه عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. مسألة أخرى، هذه الأمور هي من قدر الله، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقدير، فالمرض والصحة والغنى والفقر والحرب والسلم وكل شيء هذا قدر الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا أصيب يقول: الحمد لله، لأن الله تعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك المسلم يعلم بأن كل ما قدره الله عليه خير خير، حتى ولو كان يمسه شيء من الألم والوجع والحزن، هذا كله في أصله خير، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة هذا الأمر سواء يعني أي أمر من أمور الدنيا فوات الأجر. بعض الناس الآن ما يحصل على أجر، لماذا؟ لأنه ما صبر وما احتسب. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صلى الله تعالى لنا ولكم البصيرة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول لأصدقاء، يقول أتوا من سفر ويقول جاءوا لي بهدايا، من ضمن الهدايا صابون مصنوع يقول من حليب الحمير جلكم الله، فيقول ما حكم استعمال؟
الحمد لله، بالنسبة للحمار يحرم أكل لحمه، وأيضا يحرم شرب لبن الإتان التي هي أنثى الحمار، ولذلك إذا حكمنا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه فيما يتعلق بإفرازاته أو ما يخرج منه، يكون يحرم الاستعمال مثل هذه الأشياء اللي هي المنظفات. بعض العلماء يذهب إلى أن ما حرم أكل لحمه يجوز استعماله في الأمور التي هي خلاف الأكل والشرب، فقالوا مثلا لحم الميتة أو شحم الميتة أو بقية الميتات، هذه يجوز مثلا استعمالها في الأشياء الطبيعية واستعمالها في الأشياء السطحية على الجلد مثلا على الجلد. الذي يظهر لي والله أعلم جواز استعمال الصابون المصنوع من لبن الحمير أو الإتان، وذلك للقاعدة الشرعية التي اختارها أصحاب القول الثاني فيما يتعلق بجواز التداوي بمثل هذه الأشياء المحرمة في غير الأكل والشرب، أما في الأكل والشرب فلا.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول بعد الأذان هل الأفضل أن نقول في الدعاء الذي يكون بعد الأذان هل نقول سيدنا محمد أو يقول من غير سيدنا؟
الحمد لله، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ولم يأتي صيغة في صفة الصلاة على النبي بعد الأذان، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم، فلو قال بعد الأذان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يظهر لي بأنه لا مانع. لماذا؟ لأنه ما ثبتت صيغة معينة للصلاة على النبي بعد الانتهاء من الترديد خلف المؤذن، ولذلك يجوز.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما كيفية صلاة الحاجة وما الدعاء الذي يقال فيها؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل الاستخارة فيصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو بالدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه صلاة الاستخارة. إذا كان قصد السائل أو السائلة بصلاة الحاجة الاستخارة فهذه ركعتين من دون الفريضة يعني سنة ثم يدعو في آخر الصلاة، أما اعتقاد بأن هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة فهذا ليس له أصل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل نقول ما شاء الله إذا رأينا شيء يعجبنا أم نقول تبارك الله؟
الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ما معنى يبرك؟ يقول اللهم بارك أو تبارك الله أو مثلا أو نحو هذه العبارات. فإذا رأى شخص شيء يعجبه يقول اللهم بارك. أما إذا رأى شيء أعجبه في ملكه هو، شيء يملكه، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز شراء وتربية القطط للزينة في المنزل؟
الحمد لله، من حيث اقتناء القطط لا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولذلك اقتناء القطط لا حرج، لكن التجارة في القطط رخص فيها الجمهور ومنعها قوم، وهو الصحيح المنع، وذلك لما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور يعني القط، لأن القطط هذه ينبغي تركها وتبذل ولا يعني تحتكر ولا يعني يتاجر بها، لأن الناس يحتاجون إليه، ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من التجارة فيها.
جزاك الله خير فالشيخ. مع الأخ ثامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ثامر.
الله فيكم وحسن
الله. الله يحفظك.
الله عنا كل خير.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك سعادة الشيخ. دي سؤال يعني سؤالي إني أنا ابتديت بشيء بعدت عن ديني، بعدت عن الصلاة، بعدت عن كل شيء بسبب أشياء أنا أحب أن أتواصل مع عبد المفتي أو فضيلة الشيخ تحت الهواء، لعل وعسى أن يجي الفرج على يديه، لأن سبحان الله أنا بتكلم معك والله يدي ترني، حاس حالي على غلط، حاس حالي على خطأ، ولكن أريد أتواصل يا فضيلة الشيخ تحت الهواء لو سمحتوا لي
إن شاء الله،
ونصيحته عن اللي أنا ابتليت
فيه،
ولكن سبب ابتلائي أشخاص، يعني مش شيء نهائي، أشخاص ورد منهم أشياء كثير أخذت صورة عنهم وعن كل شيء، صورة يعني نهيت فيها علاقتي لدرجة أني ابتعدت عن كل شيء.
واضح إن شاء الله. تأخذ إن شاء الله أخ ثامر، تأخذ إن شاء الله الرقم من المخرج.
بارك الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك الشيخ. ذكر هناك نصيحة للأخ ثامر.
نصيحة في أي شيء؟ نعم، هو يظهر عنده موضوع خاص، لا حرج إن شاء الله بعد الانتهاء من البرنامج لعل إن شاء الله يتواصل معي، ولعل إن شاء الله أقدم له نصيحة بحدود استطاعتي وقدرتي في الأمر الذي هو يعاني منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بين فترة وأخرى يتواجد بعض النمل عندي بالسكن بكميات كبيرة، أضطر إلى مكافحة وإبادتها، هل في ذلك شيء؟
النمل؟
نعم.
نعم، الحمد لله ليس في هذا شيء، لكن هناك خطوات. الخطوة الأولى التحريج عليه، والتحريج هو أن تسأله بالله إلا أن يخرج من البيت، تقول أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، وتكرر هذا. فإذا لم يخرج يعني تعطيه مهلة، إذا لم يخرج لا بأس بقتله بغير الحرق بالنار، يجوز لك أن تقتله ولكن بغير الحرق بالنار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل ذكر الله بقول الله أكبر كبيرة ثلاث مرات وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاث مرات، لا إله إلا الله ثلاث مرات بعد أو في دبر كل صلاة وقبل النوم، هل ذكر صحيح وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، هذا ورد من حديث ابن عمر موقوفا عليه، لكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
والله عندنا سؤال للشيخ يعني.
تفضل.
وانا سالته كذا امام يعني يصلي بينه وما اقتنعت بالاجابه بتاعته.
نعم.
على انه لما نجي نصلي في المسجد صلاه الجهر يعني بيبتدي طوال يقولوا الحمد لله من اول في اول الصوره بيقولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بيسوق البسمله ما بيبدوا بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على انها هي آية من آيات الفاتحة زي ما قال ذكر الله كتابه وأعطيناك سبعة من المثاني سبعة من المثاني دي هي الفاتحة وفوق بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السر في كده شنو ما يقولوا بسم الله بس سؤال علي شيخ
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أبو أحمد الله يبارك فيك
شكرا
الله يحفظك تسمع إن شاء الله رد حياك الله الشيخ سؤال أبو أحمد يقول إن صلي في بعض المساجد فيقول الإمام مباشرة يبدأ بالحمد لله ولا يجهر ببسم الله
الحمد لله أولا بالنسبة للبسملة الحديث عنها والبحث فيها في وجوه أولا من حيث كونها آية من الفاتحة هل هي آية من الفاتحة أم لا ذهب جمهور العلماء إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفاتحة ليست عفوا إلى أن الفاتحة نعم ليست آية من إلى أن البسملة عفوا ليست عفوا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البسملة آية من الفاتحة وذهب بعض الفقهاء إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة وإنما هي آية من سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك بالنسبة للبسملة الراجح من قول أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور أنزلت للفصل بين السور هذا هو القول الراجح والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر الآيات فدل هذا الحديث القدسي على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة في القول الراجح من أقوال أهل العلم الأمر الثاني مما يدل على أن البسملة ليست آية من القرآن الخلاف الحاصل بين الفقهاء ولذلك لو كانت آية فإن القرآن لا خلاف فيه فهي ليست آية من سورة الفاتحة وإنما آية مستقلة جاءت للفصل بين السور إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة الأمر الثالث مما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر ما كان يجهر بالبسملة ولو أنها آية لجهر بها صلى الله عليه وسلم كما يجهر بسورة الفاتحة هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للجهر بها هذه مسألة أخرى يعني من أهل العلم جمهور العلماء على أنه لا يجهر بالبسملة بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب الجهر بالبسملة قول الأخ الفاضل السائل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآيات السبع هي أولا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ثانيا الرحمن الرحيم ثالثا مالك يوم الدين رابعا إياك نعبد وإياك نستعين خامسا اهدنا الصراط المستقيم سادسا صراط الذين أنعمت عليهم سابعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا إذا تأملته في نظم السورة تجد يتسق مع مقدار ألفاظ الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فنظم الآية وسياق الآية يقتضي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حتى ينتظم مع ما قبله ولذلك هذه آية اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية فيكون بهذا الترتيب أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ولذلك ترتب عليه الأحكام الفقهية المذكورة في قضية من لم يقرأها مثلا، لكن قراءتها تكون سنة وليست بركن من أركان الصلاة التي هي الفاتحة، لأننا قلنا بأن ليست من الفاتحة. كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما عرف عنهم أنهم كانوا يقولون بأن البسملة آية من الفاتحة، وإنما كانوا يقول أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يفتتحون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين. يمكن الأخ السائل يقول المصحف الموجود الآن جعل البسملة رقم واحد، وهذا صحيح. لاحظ الآن المصاحف السورة الوحيدة التي يضعون لها رقم واحد هي الفاتحة، يضعون البسملة رقم واحد، لكن روح سورة البقرة روح بقية السور البسملة ليست هي رقم واحد. وهذا خروج من الخلاف، يعني ذكر هذا من وضع هذه الطريقة خروج من الخلاف، هو ليس عنده نص يعتمد عليه وإنما خروج من الخلاف. أرجو إن شاء الله أن يكون جوابي للأخ الفاضل السائل يعني واضحا ومبسطا، وصلى الله تعالى الجميع التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي والدي رحمه الله ولم يصم، يقول آخر رمضان إنه كان مريض، فيقول هل نقضي أنا وإخوتي ما عليه من صيام؟
الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا يكون في حالة أن الإنسان وجد وقتا للقضاء ولم يقضي، وجد وقتا للقضاء ولم يقضي ثم مات، يقضون عنه أولياء. أما إذا اتصل المرض بالموت فليس عليه ولا عليهم شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول استدنت مبلغ من المال لبناء منزل، الآن يقول المبلغ حال عليه الحول، فيقول هل أزكيه؟
الحمد لله، إذا استدان مبلغا لأجل بناء بيت ثم بقي المبلغ عنده وهو بالغ النصاب وقد اكتمل الحول، نعم يجب عليه أن يزكيه، لأن هذا المبلغ لو شغله اشتغل فهو قابل للنماء، وعاؤه قابل للنماء، ولذلك تجب عليك فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة، يقول أو أكثر من 70 مرة، فيقول هل العدد هنا يعني فضيلة الشيخ أن العدد مقصود 70 مرة؟
الحمد لله، نعم، الصحابة كانوا يعدون عليه في المجلس واحد 70 مرة، وجاء في هذا عند البخاري وعند مسلم 100 مرة، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فأحيانا يستغفر 100 وأحيانا كان يستغفر 70.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.